بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. فاز والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أدرك تراتك أيها الموتور فلكم بكل يد دم مهدور. ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحو يا 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 خذها يا فسنة جدكم ما بينهم منسية وكتابكم مهجور. غصبوا الخلافة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها مأثور والبضعة الزهراء أمك قد قضت طرح الفؤاد وضلعها مكسور. حسن الزكي بأن يرى مثواه حيث محمد مقبور واسأل بيوم الطف سيفك إنه قد كلم الأبطال وهو خبير. يا نصبوا يا زهر اليوم في بيتك عزية، يوم وفاة الإمام المجتبى وأنت تشترك في العزاء. نصبوا نصبوا يا زهر اليوم في بيتك عزية، بالدار ناصبها غريب الغاضري، يبكي على عضيد الحسين مسموم خيايا. رأتش يا زهر اليوم حالة تنظرين، وزينب تنادي وزينب تنادي يا أبو محمد هضيمة، تنشتل بالسم وانت للأيتام خيمة، انت كريم أهل البيات وانت ولينا، ولياه الذي موصي بيتامك والصغايا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هدية إلى روح مولانا وسيدنا أبي محمد الحسن، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. إذا نظرنا إلى حياة الإمام المجتبى سلام الله عليه رأيناها حياة مليئة بالأحداث والمآسي. في الحقيقة الصراع بين الحق والباطل من أول يوم خلق الله الإنسان إلى آخر يوم سوف يعيش الإنسان، الصراع بين الحق والباطل موجود، وفي كل زمان وفي كل مكان يمثل الحق جماعة ويمثل الباطل جماعة، جماعة يدافعون عن الحق وجماعة يدافعون عن الباطل، والصراع بين الحق والباطل لا ينقضي بل هو قائم على قدم وساق. وترى أهل البيت سلام الله عليهم هم الذين يتجسد فيهم الحق، وهم الذين يدافعون عن الحق ويحامون عنه ويبذلون أرواحهم وأموالهم وكل ما لديهم من غال ورخيص في سبيل الدفاع عن الحق. إمامنا المجتبى سلام الله عليه أول مرحلة قام بها بعد الحرب هي أنه محافظة على دماء أهل بيته وشيعته أقدم على الهدنة مع معاوية ابن أبي سفيان. ولهذا جاء في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: لو أن الإمام الحسن عليه السلام ما كان قد عمل ما عمل من وقف إطلاق النار والهدنة لما بقي شيعي واحد يبقى على وجه الأرض. يعني كان معاوية يقضي على كل المؤمنين بحيلته بمكره ودهائه وبالدعاية والإشاعات الأموية المضللة والتعتيم الإعلامي اللي كان ما يسمح أن تتسرب فضائل أهل البيت سلام الله عليهم إلى الناس. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر لكنت أدهى الناس. فمعروف معاوية معروف بالدهاء، إمامنا المجتبى سلام الله عليه، لكي لا تقع شيعته ضحية لدهاء معاوية ومخططاته التي كان ينوي من ورائها القضاء على أهل البيت سلام الله عليهم، الإمام أقدم على تلك الخطوة وتحمل الأذى وكلمات جريحة تحملها حتى من أخص خواصه. لكن شو يسوي؟ يضحي. هاي التضحية. المغيرة بن شعبة اللي هو من رؤوس المنافقين، هذا في الليل كان يروح إلى معاوية وله سهرات معه، فابن المغيرة يقول في ليلة من الليالي أبويا إجى، فقلت له أبا أين كنت؟ من أين جئت؟ قال جئت من عند أخبث الناس. فقلت من هو؟ قال معاوية. كل ليلة أنت تقعد وياه وسهراتك مع معاوية، شو هالليلة صار أخبث الناس؟ يقول المغيرة قال أنا ما كنت أتوقع أن هذا الرجل إلى هذه الدرجة حاقد على الإسلام. المغيرة ما كان يتوقع. يقول ويل لمن كفره نمرود. المغيرة هو من رؤوس المنافقين، لكن يقول ما كنت أحتمل أن معاوية إلى هذه الدرجة حاقد على الإسلام. ابنه يسأله يقول شلون؟ ليش صار من أخبث الناس؟ وشنو اللي رأيت من هذه الليلة؟ قال احنا الليلة كنا قاعدين حسب العادة كل ليلة نتجاذب أطراف الحديث، فوصل وصل المقام والكلام إلى أمير المؤمنين عليه السلام، إلى الإمام علي، والقضية بعد شهادة الإمام. فيقول أنا التفتت إلى معاوية قلت له أنت بعد كف عن لعن أبي الحسن، ماكو داعي تشتمه على المنابر، إذا كنت تنازع الإمام على الرئاسة الإمام فارق الحياة قتلوه خلاص، فلماذا أنت مصر على أن تذكر عليا سلام الله عليه على المنابر والمآذن بكلمات سب وشتم وإهانة؟ كف عنه خلاص بعد تركه. أحيانا نشوف رئيس يحسد رئيس آخر لأنه على السلطة، حرصا على السلطة، إذا الرئيس الآخر توفى خلاص بعد ماكو داعي أنه هذا يستعمل نفس الأساليب في سبيل محاربته. يقول أنا حشيت هالكلام، وكان معاوية متكئ، فلما قلت هذا غضب واستوى قاعدا، استوى جالسا، وقال ما تقول؟ إن أبا بكر حكم في الناس سنوات ثم مات، فقال الناس أبو بكر رضي الله عنه، المقدار يذكره، وإن أخوتين وأخو عدي، يقصد الثاني، حكم فترة سنوات فارق الحياة، الناس إذا ذكروه يقولون رضي الله عنه، وهذا ابن أبي كبشة، يقصد هو النبي صلى الله عليه وآله. كان الأعداء إذا أرادوا أن يعيروا النبي يذكروا بهذا الكلام، يعني يعيروا بهذا الشيء. هو متعير مو موجود في النبي، لكن أكو واحد آخر اسمه ابن أبي كبشة، فهذا ذولا يعبرون عن النبي بهالتعبير تنقيصا للنبي، يعني هم ايش يزعمون. وهذا ابن أبي كبشة يذكر اسمه على المنابر مع اسم الله تعالى كل يوم 5 مرات، لا والله إلا سحقا سحقا، لا والله إلا دفنا دفنا، يعني أنا ما أقعد راحة إلا ما أسحق هذا الاسم الذي على المنابر وعلى المآذن، يقصد اسم النبي صلى الله عليه وآله. هذا المخطط لمعاوية كان، فهو ما كان يستطيع أن يتجاهر أمام الملأ العام من الناس بهذا المعنى، يدري الناس مسلمين وإن كان إسلامهم إسلام ظاهري، ولكن يجي عن هذه الزاوية يحارب أهل البيت، يحارب الإمام علي والحسن والحسين سلام الله عليهم. يدري إذا ما يقدر بصورة مباشرة يوجه الضربة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فيجي بطريقة غير مباشرة يوجه الضربة إلى أهل بيته، ينال من أهل بيته لكي يكون بالنتيجة قد نال من النبي نفسه. زين، هذا المخطط الذي أمام الإمام الحسن عاشه. فالإمام عندما حافظ على أرواح شيعته وحافظ على دمائهم فهو في الحقيقة له حق الحياة على الشيعة، ليس في ذلك اليوم وإنما في ذلك اليوم وحتى يومنا هذا. وهذا من جملة الفروق بين عهد الإمام الحسن وعهد الإمام الحسين. يزيد على خلاف أبيه ما كان رجل داهية ولا كان يعرف يقوم بمخططات، وإنما هو رجل نما وتربى في أحضان المنكرات والأغاني والكذا وكذا، هذا ما عنده فكر ينتج أبدا، كل همه وهدفه أن يعيش مع المغنيات مع المنكرات مع الخمور مع الفجور. ولهذا تشوف الحسين سلام الله عليه قام بتلك النهضة المقدسة، لأن يزيد ما عنده دهاء معاوية، وبالفعل انتصر الحسين سلام الله عليه على يزيد، وأهل بيته أقاموا الفضيحة على يزيد حتى في بيته. وتعلمون أن أهل البيت في الشام أقاموا عزاء الحسين في بيت يزيد، يعني ضغط المجتمع كان إلى درجة أجبر يزيد على أن يأذن بإقامة العزاء على الحسين في داره، وأهل البيت هم الذين أقاموا العزاء على الحسين في دار يزيد 7 أيام. ولكن معاوية ما كانت له، معاوية إذا كان موجود، يعني لو كان الإمام الحسن ينهض كما نهض الحسين، معاوية ما كان يسمع بهالقضايا، عنده دهاء فيموه القضية ويشوهها وما يخلي أن الناس يستيقظون من غفلتهم، بعكس يزيد. وهذه طبعا دراسة مفصلة ذكرها المحللون التاريخيون المؤرخون، ذكروها في كتبهم عن الفرق بين عصر الإمام الحسن سلام الله عليه وعصر الإمام الحسين. لكن الإمام عاش تلك الظروف، الإمام الحسن عاش ظروف المحنة والأذى. عائشة كانت تقيم الدنيا ضد الإمام المجتبى عليه السلام. هو اليوم تدري ايش صار في المدينة لما فارق الإمام الحسن الحياة؟ كان قد وصى، هنا طبعا الروايات متعددة، بعض الروايات تقول ان الامام الحسن اوصى الى الامام الحسين بان يدفنه عند رسول الله صلى الله عليه واله، فان ابوا فليذهب بالجنازه الى البقيع يدفنه هناك عند فاطمه بنت اسد. يعني رغبه الامام الحسن كانت في ان يدفن عند رسول الله صلى الله عليه واله. وبعض الروايات تقول ان الامام الحسن اوصى اخاه الحسين بأن يذهب بالجنازة إلى حرم رسول الله صلى الله عليه وآله ليجدد به عهدا. وهاي الحالة الماشية عند المؤمنين اللي في المشاهد المشرفة يأخذون الجنازة إلى حرم الأئمة سلام الله عليهم، هاي الحالة إلها جذور، لا تتصور أنها حالة عادية، إلها جذور، وجذورها ترجع إلى أيام الإمام المجتبى عليه السلام. تشوف بعض الناس من غير الشيعة الميت بس ما يموت فورا يحملوه إلى المغتسل، وبعد انتهاء مراسم التغسيل والتجهيز تكفين كذا صلاة على الجنازة ودفن خلص. لكن احنا الشيعة الحمد لله نأخذ ديننا من آل رسول الله، والمراسم الموجودة عندنا أيضا مأخوذة من أهل البيت. تشوف الشيعة يأخذون يحملون الجنازة يودوها مثلا إلى كربلاء، يطوفون حول ضريح الحسين عليه السلام، يودوها للكاظمية، أحيانا إلى سامراء، يجيبوها إلى النجف، يزوروها بالحرم، بعدين يودوها يدفنوها. إذا واحد سألك هذا العمل هل هناك مدرك مصدر تاريخي على هالعمل؟ نقول نعم، الإمام الحسن عليه السلام أوصى أخاه الحسين، أخي احمل جنازتي إلى قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله لأجدد به عهدا. نعم، لأنه ما من شك أن مراقد المعصومين سلام الله عليهم هي في الحقيقة مراكز الرحمة الإلهية، فهاي اللي مراكز للرحمة الإلهية، والميت أحوج ما يكون عند الموت إلى الرحمة الإلهية. الميت بعد ما يفارق الحياة شنو يبي من الله؟ يبي الرحمة، وخاصة إذا هو يكون مذنب مقصر فيأتون بالجنازة إلى محل الرحمة، مركز الرحمة، حتى تشمله رحمة ذلك الإمام المعصوم المدفون هناك. ومن هذه القضايا كثيرة في هذا المجال. نعم، يقال أن رجل كان من أهل بعض المعاصي والذنوب، فهذا فارق الحياة وما رؤية في المنام إلا بعد فترة رآه أحد أقربائه، شافه في حالة جيدة مطلوبة، فسأله هذا الأخ كان قد فارق الحياة وهو في طريقه إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام، فجاءوا بالجنازة بعد الغسل كذا، جاءوا بها إلى حرم الإمام الرضا سلام الله عليه، زوروا الجنازة، زوروها وبعدين ودوها دفنها. فهذا يشوف أحدهم يشوف الرجل في المنام، يقول له أنا عندما أنت كنت تغسلون الجنازة تصبون الماء على بدني، في الحقيقة ما كنت تصبون ماء علي، كنتم تصبون النار على بدني، أنا هكذا كنت أشعر عندما وضعت الجسد في الكفن، ما وضعت الجسد في الكفن، وضعتها في ألواح النار، هكذا كنت أشعر، لأنه هو رجل كان من أهل المعصية نعوذ بالله، فعنده معاصي وما تاب إلى الله. وكم جميل أن الإنسان إذا لا سمح الله صدرت منه المعصية، في الحديث الشريف أتبعها بالاستغفار، فورا استغفر الله، الله مو حاقد على أحد. إذا الإنسان طبعا إحنا غير معصومين، فالإنسان ما لازم ينوي المعصية، لكن إذا صدرت منه المعصية، إلهي عصيتك حين عصيتك كما في الدعاء، لا على وجه المكابرة والخروج عن ربوبيتك، يعني إلهي أنا إذا صدرت مني المعصية مو بدافع أريد أخرج من العبودية، وإنما غلبني هواي وأزلني الشيطان، ما أنوي، أنا ما أريد المعصية، لكن أحيانا بسبب النفس الأمارة وقعت بالمعصية، الحين اللي وقعت اغسلها بالاستغفار. الله تبارك وتعالى يحب من عبده أن يستغفر ربه، ما يريد يسجل عليه فورا المعصية، اغسلها. ولهذا يقول الشيطان يا ويلي أوقعته في المعصية فغسلها بالاستغفار. هذا للإنسان الذي تصدر منه المعصية بدون نية، أحيانا يقع في الحرام أحيانا، فهذا الرجل كان يقع في الحرام أحيانا ولكنه لا يغسل المعصية بالاستغفار، يقول أنا كل في نار، وضعتم الجنازة في التابوت في الصندوق، وفي الحقيقة وضعتوني في النار، نار 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 كل نار معايا، إلى أن جئت بالجنازة تريدون أن تدخلوها في حرم الإمام الرضا عليه السلام، بمجرد ما وصلت الجنازة إلى باب الصحن الشريف ارتفع عني العذاب. فأدخلوني في الحرم وزوروني، وبعدين العادة جارية يطوفون بالجنازة حول الضريح 3 مرات، يقول كنت أرى الإمام الرضا سلام الله عليه، الميت يقول جالس في ضريحه، أسلم علي الإمام ما يرد علي، أو يرد علي السلام ولكن لا يرفع لي رأسه، أقول يا ابن رسول الله أتوسل بالإمام، فالمرة الأولى وصلت أمام الإمام أتوسل، الإمام ما يرفع رأسه لأن الرجل مذنب مقصر، المرة الثانية أتوسل بالإمام، الإمام ما يرفع رأسه، فأكو واحد، هو هذا الميت يحدث الحي في المنام، يقول أكو واحد هناك واقف قال لي ترى إذا المرة الثالثة طافوا بك حول الضريح وبعدين طلعت العذاب ينتظرك عند الباب، أنت الآن في مركز الأمان، أمان أهل البيت هنا، بس إذا طلعت عند الباب العذاب راح يرجع عليك. قلت له شو أسوي، كل ما أتوسل بالإمام الإمام لا يرفع لي رأسه. شوف نعوذ بالله، أحيانا الإنسان يصل إلى درجة من المعصية أن الإمام المعصوم يكون قلبه مكسور من هذا الرجل نعوذ بالله، وفي قلبه شيء. قلت له شو أسوي، قال أقسم عليه بأمه فاطمة حتى يجاوبك. يقول المرة الثالثة وصلت أمام الإمام، الجنازة شايليها بس هو يشوف يعني يعيش الأوضاع، فقلت يا ابن رسول الله أقسم عليك بأمك فاطمة، بمجرد ما سمع الإمام اسم أمه رفع إلي رأسه، قلت يا ابن رسول الله دخيلك، أنا أتوسل إليك أن لا يرفعوا عن أن لا يعيدوا علي العذاب. فالإمام التفت إلى ذولاك اللي شايلين الجنازة من الملائكة ها الموكلين بالجنازة، لأن كل جنازة كل ميت أكو ملائكة موكلين به، ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب. فالتفت إليهم وقال لهم اتركوه هنا، اتركوه، فتركوني وأنا الآن في حرم الإمام الرضا عايش هنا. اتصور، فمراكز أهل البيت هاي المشاهد المشرفة، مشاهد للرحمة الإلهية، مراكز الرحمة. فالميت أحوج ما يكون إلى الرحمة، فإذا أخذوا حملوا الجنازة ودوها إلى حرم الأئمة سلام الله عليهم، في الحقيقة أكبر خدمة يقدموها للميت، لأنه يودوا إلى مراكز الرحمة. المهم، فبعض الروايات تقول الإمام الحسن أوصى الإمام الحسين احملني إلى قبر جدي لأجدد به عهدا، ولكن الإمام أصر وأكد على الحسين أنه لا يراق، لا يراق في سبيل تشييع الجنازة ولو بمقدار محجم الدم، يعني نص غلاس دم هم لا يراق. جاء مروان بن الحكم لعنه الله إلى عائشة، قال لها أنت قاعدة وقد حملوا الحسن إلى قبر رسول الله ويريدون أن يدفنوه عند رسول الله، وإذا دفن الحسن عند رسول الله لا تكون فضيلة لأبيك ولصاحبه المدفونين عنده، لأنه ذولا الآن متخصصين بهالفضيلة اللي مدفونين عند النبي، لكن إذا الحسن دفنه عنده هاي الفضيلة راح تتعدى عن أبيك وصاحبه إلى الحسن. قالت شو سوي؟ قال هذه بغلتي حاضرة، يلا امسي واركبي عليها وتعالي وصيحي في الناس حتى لا يكون بني هاشم يدخلون الحسن عند رسول الله. وإذا بهذه المرأة نعوذ بالله نستجير بالله، قامت وركبت على بغلتها، وأربعين واحد من بني أمية ركبوا معها. فجاءت إلى، شوف امرأة وهيش تسوي، امرأة وهيش تسوي، والنبي يقول، والنبي وقبل النبي القرآن، وقرن في بيوتكن، هذا قرن في بيوتكن. جاءت هذه المرأة عائشة، هي أم المؤمنين يعني زوجة النبي، لكن وين احترام النبي، وين جلالتها باعتبار أنها زوجة للنبي، من هالجهة يعني لازم هي تحفظ كرامتها. ألقت بنفسها على قبر رسول الله تقول لا تدفنوا ولدكم في بيتي، لا تدفنوا ولدكم في بيتي، ولدكم يعني مو هذا مو ابن النبي، لا تدفنوا هذا بيتي هنا. فإجى ابن عباس أمامها قال لها يوما تجملت، ركبت على الجمل يوم الجمل، ويوما تبغلت، وإن عشت تفيلت. يوم ثالث هم راح تركبين على فيل وتأتين لمحاربة أهل البيت. فوضع أهل البيت أيديهم على مقابض سيوفهم يريدون أن يجردوا السيوف، لابد أن ندفن الحسن في عند قبر رسول الله، ما يصير مروان بني أمية جايين يمنعون من أن ندفن الحسن عند قبر رسول الله. فجاء الحسين إلى إخوته، إلى أبي الفضل سلام الله عليه، إلى بني هاشم، قال لهم اليوم مو يومكم، أقسم أخي علي أن لا يراق في سبيل دفنه ولو بمقدار محجم الدم، وصية الله، الله في وصية أخي. ثم التفت الحسين إلى مروان وإلى بني أمية قال لهم والله لولا أن أخي قد أوصى بأن لا يراق في سبيله في سبيل الدفن محجم الدم لكنا ندفن الحسن عند رسول الله وإن رغمت عليها معاطسكم، يعني غصبا على خشومكم، كلام الحسين عليه السلام، وأنتم أقل من أن تحولون بيننا وبين دفن الحسن عند رسول الله. لكن وصية أخي، أخي أوصى علي، أقسم علي، أخي لا يراق في سبيل جنازتي وفي سبيل الدفن ولو بمقدار محجم من الدم. وعند ذلك صارت، تعرف شو الآن القضية أنا أنقلها إليك، فكيف إذا تتصورها في الحقيقة، أربعين راكب على دوابهم وأمامهم عائشة، وهذول من بني أمية وجماعة، ومن جهة بني هاشم جايين، وانتهوا بالجنازة إلى الإمام الحسن إلى قبر رسول الله بجنازة الإمام الحسن. إيش سوت عائشة لما الحسين عليه السلام خاطبها وابن عباس اجى قدامها ووقف وقام يصرخ في وجهها متستحين كل يوم طالعة برا بشكل من الأشكال تحاربين أهل البيت؟ التفتت عائشة إلى مروان وإلى جماعته وقالت لهم أنتم هنا وهؤلاء يواجهونني بهذا الكلام؟ عجيب، يعني عائشة هي أم لبني أمية، لكن هي ولو مو أم لبني أمية لكن تخدم مصالح بني أمية، وهاي من مصالحهم هنا. فذلك الوقت أمر مروان لعنه الله الذين كانوا معه من بني أمية أن يرموا جنازة الإمام المجتبى. بالعزيز عليكم، ساعد الله قلب إمامنا الحسين وساعد الله قلب الحوراء زينب وأهل البيت. ترى هاي صعبها، يعني الإنسان مرة ما عنده شجاعة زين ما يقدر يدافع، مرة عنده شجاعة والسيف بيده لكن مأمور بالصبر، هذا أصعب على قلب الإنسان، يقدر يدافع مأمور بالصبر. نعم، فآل رسول الله أهل البيت أبو الفاضل هذا البطل العظيم بيده السيف لكن مأمور مقيد بالصبر، وإذا بالسهام جاءت إلى جنازة إمامنا المجتبى سلام الله عليه. الميت إذا مات بعد ما يتعرض واحد إليه، يقول مات، لكن إمامنا المظلوم الحسن كان مظلوما في حياته، روحا مظلوم، جسدا مظلوم، وقبره مظلوم إلى الآن، قبره مهدوم. إمامنا إمامنا يا صاحب الزمان، أنت الذي تنتقم من أعداء عمك الحسن وجدك الحسين يا صاحب الزمان، وهي اليوم يوم الجمعة ومنسوبة وتتعلق بك إمامنا، عن لسانكم أخاطب الإمام بهذه الأبيات: غلي غلي بقلوبنا يا صاحب الأمر، غلي بقلوبنا كم دوب هدايا، محزنا يا بن حامل جار، حزننا دائم إلى أن تظهر يا صاحب الزمان، وحزننا يا بن حامل جار هدايا، قبور أجدادك الطاغوت هدايا، مساواها مثل قبر الزجية، حملوا جنازة إمامنا المجتبى جاءوا بها إلى البقيع، مكانك خالي ذاك اليوم حتى يتعزي إمامنا الحسين عليه السلام بمصيبة أخيه الحسن. ولما وضعوا الجنازة أرادوا أن يدفنوها، هذه كلمة خاصة ليوم الوفاة، عندما أخرجوا الجنازة من التابوت وأرادوا أن يدفنوها وإذا بسبعين سهما قد أصاب كفن إمامنا المجتبى، 70 سهما له مذ فتش الكفن، دفنوا الإمام أهالوا عليه التراب، هاج الحزن بأبي عبد الله، جلس على قبر أخيه يبكي ويقول: أدهن رأسي أم تطيب مجالسي، وخدك معفور وأنت تريب، وليس حريبا من أصيب بماله، ولكن من وارى أخاه حريب، غريب وأطفى وأطراف البيوت تحوطه، ألا كل من تحت التراب غريب. تقدم بنو هاشم وأخذوا بعضد إمامنا الحسين، رفعوه من على قبر أخيه الحسن، جاءوا رجعوا إلى الدار لما نظروا إلى مكان الحسن خاليا هاجت أحزانهم وخاصة بالعقيلة زينب وتارة تنظر إلى الطأش فترى كبد أخيها تتذكر مصابه لكن ما أدري أي اليومين كان أصعب على قلب زينب لما رجعت إلى الدار ونظرت إلى مكان الحسن خاليا أم يوم عاشورا لما عاد الفرس إلى الخيار لفت سكنايا ونادت بالمذلة يا عم المهور حط بالقلايا يا هي بعلايا يا يا هي طلعت صارخة يا زينب تقل يا مهر حسين ويا نحسين يا يا هي الناخر يا مهر حسين ويا نحسين قل لي يا شوفك جيتني تصهل يا 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 وأدبر ينحو المحصنات حصان ينوح ومن عظم المصيبة يعول ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك وندعوك بإمامنا المجتبى كريم أهل البيت وبجده وأبيه وأمه وأخيه والمعصومين من ذرية أخيه يا الله اللهم اشف بهم مرضانا واقض بهم حوائجنا وأصلح بهم ديننا ودنيانا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم عجل في ظهور إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأعوانه وأبلغه سلامنا وتعازينا بمصاب عمه الإمام المجتبى وتقبل اللهم هذا العزاء منا ومن الحاضرين والمؤسسين بأحسن القبول وبلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.